إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايما شايلة حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروة مقبول.
أهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوة. نأخذكم معنا في جولة حول العالم ونظرة على عالم التكنولوجيا والفن ووقفة سريعة مع الفاصل الإعلاني. مستمعينا ونبدأ معكم أولى الفقرة.
في المدينة الفاضلة يتبع جميع السائقين القواعد ويلتزمون بإشارات المرور. لن يحدث ما هو غير متوقع في هذا العالم المثالي. لن تضطر إلى ارتداء حزام الأمان، لكن الحقيقة غير ذلك. في ميشيغان يموت كل عام أكثر من 1000 شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح آلاف آخرون. لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاصطدام بنسبة 45%. إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان، فهو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60%، لأن احتمال انقلاب الشاحنات الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث. وهل تعلم أن 3 من كل 4 أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث الاصطدام؟ لذلك وإلى أن يصبح العالم مثاليا، اجعل عالمنا هذا أكثر أمانا، اربط الحزام. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة.
نبدأ معكم مستمعينا جولتنا مع الأخبار الخفيفة حول العالم من الولايات المتحدة، حيث كشفت شركة راي وورلد المتخصصة في معالجة النفايات أن الأمريكيون يرمون ما يصل إلى 68 مليون دولار من العملات المعدنية في القمامة سنويا، مشيرة إلى أنها جمعت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من العملات المعدنية خلال 7 أعوام. وأوضحت الشركة أنها بدأت تلاحظ وجود المزيد من العملات المعدنية في النفايات، وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين أصبحوا يتعاملون مع العملات المعدنية مثل الخردة، خاصة بعد أن أصبحوا يستخدمون البطاقات الائتمانية والدفع الإلكتروني في جميع مجالات حياتهم، بما في ذلك في الحافلات وعدادات المواقف الموجودة في الشارع وأيضا في مغاسل السيارات. حول سبب وجود هذا الكم من العملات المعدنية في النفايات، قال خبراء إلى أن ذلك يرجع لاستهانة البعض بقيمة العملة المعدنية وعدم إجهاد أنفسهم في البحث عنها إذا فقدوها. وأوضحوا أن العملات المعدنية غالبا ما تقع بين وسائد المقاعد أو في السيارات، ثم تمتصها المكانس الكهربائية وينتهي بها الأمر في النفايات. كما أن الكثير من الناس يتركون العملات المعدنية عند نقاط التفتيش في المطارات، وهو ما يوفر لإدارة أمن المطارات مئات الآلاف من الدولارات كل عام. عريس جزائري يهدي عروسه نجمة من السماء، ما تسبب في حيرة واستغراب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو من العرس. وتباينت ردود الفعل حول تصرف العريس، إذا اعتبر البعض الفكرة مميزة وخارج الصندوق، فيما اعتبرها آخرون ضربا من الجنون. ويظهر في الفيديو الملتقط من داخل قاعة حفلات في الجزائر العريس وهو يعلن عن هديته إلى عروسة، وقال إنه كان يبحث عن هدية مميزة ولم يجد أفضل من النجمة التي اشتراها. تطرح مواقع إلكترونية غير رسمية إمكانية شراء نجوم في السماء بشكل رمزي، إذ تكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية، ويبقى الأمر رمزيا وبلا سند قانوني. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قال أحدهم تعليقا على الأمر: لا شيء أجمل من هدية مميزة ومختلفة. فيما كتب آخر أن الفكرة خالية من المعنى، فما الفائدة من شراء نجمة لا يمكن التصرف فيها؟ بعد تبرعه سابقا لقطاع غزة بمبلغ 2,500,000 دولار، تعهد المطرب الكندي The Weeknd من جديد بتقديم 2,000,000 دولار إضافة لتوفير 18 مليون رغيف خبز للعائلات في غزة. برنامج الأغذية العالمي في غزة قال إنه سيتم استخدام أموال المغني لتوفير أكثر من 1500 طن من دقيق القمح المدعم، والذي يمكن استخدامه لصنع أكثر من 18 مليون رغيف خبز لإطعام حوالي 157 ألف فلسطيني لمدة شهر. كما طلب المغني The Weeknd من معجبيه التبرع لجهود برنامج الأغذية العالمي في غزة، حيث يقول الخبراء أن أكثر من 1 مليون فلسطيني نازح يواجهون نقصا حادا في الغذاء بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب. تمكن المطرب الكندي وشركائه ومعجبيه حتى الآن من جمع أكثر من 6 مليون دولار و500 ألف لصندوق الدعم، وقال أنه سيتم توجيه ما لا يقل عن 5 مليون دولار من هذا المبلغ لإغاثة غزة. لجأ شباب صينيون إلى خطوة احتجاجية غير تقليدية تمثلت في ارتداء ملابس غير لائقة بل وبيجامات ونعال منزلية في أماكن العمل. يأتي ذلك تعبيرا عن رفضهم لظروف العمل السيئة التي يعانون منها، والتي تشمل رواتب منخفضة وساعات عمل طويلة ورؤساء سيئين. أطلق الشباب الصينيون تحدياً على الإنترنت تحت عنوان من هو الشخص الذي سيرتدي أسوأ ملابس للعمل؟ ويعتبر هذا التحدي بمثابة رسالة صريحة موجهة للشركات وأصحاب العمل. وقد استخدم المشاركون في التحدي هاشتاجات مثل gross outfit for work، ملابس سيئة مخصصة للعمل، و ugly clothes should be for work، أو الملابس القبيحة يجب ارتداؤها في العمل. ونشر المشاركون في التحدي صورا وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهم بملابس غير مهندمة وغير نظيفة في أماكن العمل. ولمزيد من الأخبار الخفيفة والمنوعات ومتابعة الأحداث السياسية على الساحة العربية والعالمية وفي الولايات المتحدة باللغة العربية، تابعونا مستمعينا على الموقع الإلكتروني arabradio.us arabradio.us. هذا البرنامج يأتيكم برعاية
سائقو ميشيغان، أرجو الانتباه. هل تتواصلون على مجموعات الدردشة عند قيادة السيارة؟ وهل تقرؤون الإيميلات وأنتم على الإشارة؟ أو ربما تتكلمون مع العائلة والأصحاب وأنتم تنتقلون من حارة لحارة؟ قانون عدم استخدام اليدين في ولاية ميشيغان يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية باليدين أثناء القيادة. انتبهوا، خرق القانون يعرضكم لعقوبة خدمة المجتمع أو الغرامة. القانون يقول لا تستخدموا يديكم، ركزوا على القيادة. لمعلومات أكثر يرجى المرور على michigan.gov/distracteddriving. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة. بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار، مطعم أهل البيت والخطار.
36515 ماي رود في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585.
القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوة قلوبنا تفوت، قلوبهم دايما شايلة حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة.
لازلنا معكم مستمعينا وجولة مع الأخبار الخفيفة حول العالم، ونتوقف في تركيا حيث ثأر الممثل التركي تشاغلار أرتوغل الشهير عربيا بدور كرم في مسلسل العشق الفاخر من مدرسيه ومدرسته الابتدائية على نحو لا يصدق. فقد تمكن الممثل التركي من شراء مدرسته بالكامل، ونشر صورة له من أمام أطلالها عبر حسابه على إنستغرام، وكشف أن هذا المبنى كان مدرسته التي اشتراها وهدمها. وروى أنه يتذكر معاناته في المرحلة الابتدائية عندما كان يقوم معلموه بضربه، لذا أقدم على شراء مبنى المدرسة وهدمها قائلا: كان معلم المدرسة الابتدائية يضربونني دائما. وأضاف: لذا اشتريت المدرسة بأكملها وهدمتها، ولن أبني أي شيء مكانها لتظل مثل صدماتي التي تحولت إلى ركام. وقوبل هذا التصرف بردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. ولأن المعلم يؤدي دورا مهما في تعليم وتشكيل حياة الأطفال ويصنع منهم قادة المستقبل، تحتفل الولايات المتحدة اليوم، وهو الثلاثاء الأول من شهر مايو، باليوم الوطني لتقدير المعلم. فتقدير المعلم له تاريخ طويل في الولايات المتحدة. يعتقد أن فكرة هذا اليوم الخاص جاءت أولا من ماري وايت، وهو مدرس في ولاية أركنساس، حيث كتب إلى العديد من القادة في نظام التعليم، ثم كتب إلى السيدة إلينور روزفلت زوجة الرئيس 32 للبلاد فرانكلين روزفلت، على أمل أن تدعم قضية المعلمين. وفي عام 1944 تعهدت السيدة الأولى بتكريم ومناصرة زملائها المعلمين، لتقف عام 1953 أمام الكونغرس على أمل إقناعهم بأن المعلمين بحاجة إلى يوم واحد ليتم تكريمهم على كل ما يفعلونه، ولكن لم تتمكن من الحصول على عدد أصوات كاف لتمرير مشروع القانون. وقامت بعض المدارس في مختلف الولايات الأمريكية بالاحتفال بهذا اليوم، واستغرق الأمر 27 عاما حتى يصبح يوم تقدير المعلم الوطني يوما وطنيا رسميا. في عام 1960 قامت جمعية التعليم الوطنية بالشراكة مع مجلسي التعليم في ولاية كانساس وولاية إنديانا بالضغط على الكونغرس من أجل الاعتراف باليوم، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدها لم يصبح اليوم الوطني الأول للمعلم يوما وطنيا رسميا حتى عام 1980. في بدايته تم الاحتفال باليوم الوطني للمعلم في 7 مارس حتى عام 1984 عندما تم نقله إلى شهر مايو. وفي العام التالي عام 1985 حددت جمعية التعليم الوطنية أول ثلاثاء من الأسبوع ليكون يوم تقدير المعلم الوطني. تزايد الوعي بضرورة الحاجة إلى يوم تقدير المعلم، حيث يعتبر التدريس من أصعب الوظائف في العالم، فأولئك الذين يقررون أن يتحلوا بالشجاعة ويلتحقون بها يحتاجون إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه. ووجدت بيانات من جمعية التعليم على سبيل المثال أن أكثر من 45% من المعلمين يتركون المهنة خلال السنوات الخمس الأولى بسبب المستويات العالية من التوتر والمهام التي يواجهونها خلال دوام عملهم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية
حاولنا كتير،
خلينا نحاول كمان مرة.
الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف،
يعني ما في أمل؟
للأسف حبيبتي.
هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد.
شو هي الحياة؟
إني كون دفيانة ومو خايفة،
إني أعيش بقية حياتي بكرامة،
أكل أكل زين واشرب مي نظيف،
إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة، إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي.
منذ 30 عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
عيد الأم هو احتفال سنوي يقام في تواريخ مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم من أجل تكريم الأمهات، وتحتفل أمريكا بعيد الأم في يوم الأحد الثاني من شهر مايو، لذا تختلف تاريخ الاحتفال به من عام إلى آخر. ومن الدول التي تحتفل به وفقا للتقويم الأمريكي أستراليا والنمسا، بلجيكا، بنغلاديش، الصين، كندا، كولومبيا، البرازيل، كرواتيا، الإكوادور، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان والهند، وحتى هولندا وتركيا وفنزويلا وأيضا زامبيا. عناصر الاحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة واختلافه عن البلدان الأخرى، نعرف كل ذلك وأكثر في هذا التقرير.
قصة الاحتفال بعيد الأم، تواريخ متعددة وبداية أمريكية. الاحتفال السنوي في عيد الأم يقام في تواريخ مختلفة في دول العالم من أجل تكريم الأمهات وتقديرهن على دورهن الأساسي في حياة أطفالهن. وأول من احتفل بعيد الأم كانت الولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى المؤلفة جوليا وورد هاوي التي اقترحت الاحتفال بهذا العيد عام 1872 بهدف تمكين الأمهات من المشاركة في مسيرات السلام آنذاك. وفي عام 1908 نظمت سيدة تدعى آنا غارفيس في ولاية فيرجينيا حملة للاحتفال بيوم للأم في ثاني أحد من شهر مايو مع مجموعة من الأمهات، لتحيي ذكرى وفاة والدتها التي كرست حياتها لتعليم الأمهات كيفية العناية بأطفالهن في ظل ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال بسبب الأمراض التي ضربت مجتمعهم في هذا الوقت. ابتكرت غارفيز عادة ارتداء من يحتفل بعيد الأم ممن أمهاتهم على قيد الحياة زهرة قرنفل ملونة، بينما من فقدوا أمهاتهم يرتدون زهرة قرنفل بيضاء. ثم نشأت عطلة عيد الأم الرسمية في عام 1900 نتيجة لجهودها، وبعد حصولها على دعم مالي من صاحب متجر في فيلادلفيا يدعى جون وانماكر، نظمت في مايو 1908 أول احتفال رسمي بمناسبة عيد الأم في كنيسة ميثوديا بفيرجينيا. في عام 1912 اعتمدت العديد من الولايات والبلدات والكنائس عيد الأم كعطلة سنوية، وأنشأت غارفيز جمعية اليوم العالمي للأم من أجل المساعدة في الترويج لقضيتها. في عام 1914 أقر الرئيس توماس وودرو ويلسون هذا الاحتفال من خلال التوقيع على مشروع قانون ينص على تخصيص عيد الأم كعيد وطني، وامتد الاعتراف بهذه المناسبة ليصل إلى جميع دول العالم ليصبح تقليدا سنويا تكرم فيه الأمهات. وعربيا بدأت قصة عيد الأم من فكرة كتبها الصحفي المصري القدير علي أمين، وهو أحد مؤسسي دار أخبار اليوم المصرية التي تأسست يوم 6 ديسمبر عام 1955. وعلى الصفحة الأخيرة من جريدة الأخبار وتحت عموده اليومي على تلك الصفحة كتب علي أمين: لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدا قوميا في بلادنا بلاد الشرق؟ حدد علي أمين هذا اليوم في فكرة أخرى يوم 9 يناير، فقال: ما رأيكم أن يكون هذا العيد يوم 21 من مارس؟ إنه اليوم الذي يبدأ به الربيع وتتفتح فيه الزهور وتنفتح فيه القلوب، لتكون مصر أول دولة تحتفل بهذا العيد في الشرق الأوسط. ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم في العالم، لكن أغلب الدول تحتفل به في شهري مارس ومايو، إذ تحتفل أغلب الدول العربية بهذه المناسبة في 21 مارس من كل عام، ما عدا الجزائر والمغرب وتونس التي تحتفل به في يوم الأحد الأخير من شهر مايو. وفي الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا وشرق آسيا يجري الاحتفال في 2 من مايو، بينما تحتفل جنوب أفريقيا يوم 8 من مايو. أما بريطانيا فتحتفل بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر مارس من كل عام، ويعرف بأحد الأمهات. أما عن الخلفية التاريخية للاحتفال فإنه ليس لها علاقة بالأمهات، وتعود إلى القرن 16، وارتبطت بزيارة المسيحيين للكنيسة الأم في عيد الفصح. والنرويج هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بعيد الأم في فبراير، وتحديداً في 2 من فبراير، وهو تقليد ديني في الأساس، فيما تحتفل السويد بعيد الأم في آخر يوم 1 من يونيو، وتحتفل فرنسا به في أول يوم 1 من يونيو سنوياً. وعلى الرغم من اختلاف أيام الاحتفال بعيد الأم وتنوع صور الاحتفال طبقا لعادات الشعوب، يحرص الآباء والأبناء في هذا اليوم على تقديم الهدايا للأمهات والتذكير بتأثيرهن في المجتمع والاحتفال بإنجازاتهن على جميع الأصعدة. قدم لكم هذا التقرير عبد الله قطب.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية
New Concept Products and Design.
بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
www.newconceptproducts.com
أو زوروهم في موقعهم الجديد
31185 Schoolcraft in Livonia.
ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ.
هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي. جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي، يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555.
بالتأكيد تسعى كل أم إلى أن يحصل أبنائها على أفضل مستوى من التعليم، ولكن معطيات التعليم نفسها تختلف من وقت إلى آخر، والآن أصبحت البرمجة مهنة المستقبل، وأثر تعلم البرمجة على الأطفال يتجاوز التعامل مع الحاسوب، بل ستحسن مهارة حل المشكلات عند الأطفال وتنمي الإبداع وتثقل التفكير المنطقي وتضع الأطفال على أفضل طريق لبناء مستقبلهم. استكمالا مستمعينا لسلسلة لغد أفضل، سنتحدث عن الأسباب التي تدفع الآباء إلى تعليم البرمجة لأطفالهم في سن صغيرة، مع المهندس محمد عاصم المتخصص في تحليل النظم وتطويرها وبرمجة وتدريب الشبكات المعقدة.
الشخص الأمي كانت كلمة بتطلق من فترة كبيرة على الشخص اللي مش بيعرف يقرأ ويكتب، علشان كده كان في توجه واضح من كل الدول انهم يقدموا برامج تعليميه لمحو الاميه، وده لان كان في فتره من فترات تعليم القراءه والكتابه ما كانش شيء اساسي، وده خلى في جيل كامل كده من الناس الكبيره مش بتعرف تقرا وتكتب، ومحو الاميه كان ولا زال بيتم توجيهه ناحيه الشريحه دي من الناس. ولكن مفهوم محو الاميه اختلف دلوقتي تماما، وده لان صعب جدا انك تلاقي حد في اخر 40 او 50 سنه مش بيعرف يقرا ويكتب. طب بما ان الناس كلها بقت تقرا وتكتب، ليه لحد حالا في مصطلح اسمه محو الاميه؟ فاعتقدنا ان الاميه نفسها بتختلف من وقت للتاني وعلى حسب الحاجه اللي محتاج تعلمها للناس. قبل كده كان الشخص الامي هو الشخص اللي مش بيعرف يقرا ويكتب، دلوقتي الشخص الامي هو الشخص اللي مش بيعرف يتعامل مع التكنولوجيا. علشان كده محو الأمية في الوقت الحالي هو مصطلح خاص بالأشخاص اللي مش بيعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجيا. إن شاء الله هنقول لك ليه المفروض تعلم أطفالك التعامل مع التكنولوجيا أو تعلمهم البرمجة على وجه الخصوص وتهتم بالموضوع ده زي ما بتهتم تعلمهم القراءة والكتابة. فكرة إن تعليم البرمجة في الوقت الحالي هو محو الأمية بتاع الزمن ده، وإن الشخص الأمي مفهومه اختلف تماماً عن قبل كده. في الحقيقة لما تيجي تدور حواليك هتلاحظ إن بقى فيه اهتمام كبير جداً من المدارس والدول المختلفة في موضوع تعليم الأطفال البرمجة. حتى إحنا لما كنا في ابتدائي كان عندنا مادة بتتدرس اسمها مادة الحاسب الآلي، أي نعم ما كناش بناخد فيها برمجة وكانوا بيكتفوا بس إنهم يعلمونا إزاي نستخدم الكمبيوتر، ولكن فيما بعد بدأوا يدرسوا للدفعات اللي بعدنا لغة زي فيجوال بيسك كمدخل لتعليمهم البرمجة. وكنت بستغرب جدا لما أسمع من الدفعات اللي بعدي إنهم أخدوا برمجة في المدرسة، ودلوقتي البرمجة بقت مهارة أساسية بيتم تدريسها للأطفال في كتير جدا من المدارس سواء في الوطن العربي أو حتى برا الوطن العربي. وبغض النظر عن سواء كانت المدرسة اللي ابنك أو بنتك فيها بتدرس لهم بقى برمجة ولا لأ، فأنت مطالب بنفسك كشخص في الوقت الحالي تستثمر فيهم وتعلمهم حاجة زي دي. دلوقتي بقى في خيارات وأماكن كتير تقدر تودي ابنك أو بنتك فيها سواء يحضروا أو يتعلموا أونلاين البرمجة. أنت ممكن تكون لحد حالا ما أنتش فاهم أو مش عارف ليه المفروض تعلمهم البرمجة وتهتم بالموضوع ده. البرمجة هي واحدة من أكتر الطرق المباشرة اللي ممكن تنمي مهارة حل المشكلات عند الأطفال. خلونا كده نرجع خطوة لورا ونوضح الفكرة في أبسط صورة ممكنة. موضوع حل المشكلات ده معناه ان الشخص بيبقى قادر على التعامل مع المواقف المعقدة او الجديدة اللي ما حصلتش معاه قبل كده بشكل فعال، بيستخدم بقى المهارات اللي عنده والحاجات اللي يعرفها علشان يحل المشكلة دي. في البرمجة موضوع حل المشكلات ده شيء اساسي وبيكون استراتيجيات وطرق معينة بيتم اتباعها علشان المشاكل تتحل، زي مثلا تقسيم المشكلة لمشاكل اصغر منها والتعامل مع كل واحدة لوحدها. فانت لما تعلم ابنك البرمجة بيتعلم المهارات دي، ده بيسمع عنده في تعامله اليومي مع المواقف والأمور الحياتية. لو ليك أي صديق مبرمج أو لو أنت مبرمج هتبقى فاهم كلامي جدا، وهتبقى ملاحظ أنه بيتصرف بشكل مختلف مع المشاكل والأمور اللي محتاجة حلول، لأن الإنسان هو عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات اللي عنده، وسلوكه وتصرفاته في الحياة بتبقى انعكاس للمعرفة اللي بيكتسبها. فبما ان البرمجة هي اكتر مهارة بتعلم حل المشكلات، فبالتالي لما تعلم ابنك البرمجة يبقى انت بشكل مباشر بتعلمه حل المشاكل. البرمجة بتحسن التفكير الحسابي عند الطفل. سنة 2014 بتقول ان الالعاب البرمجة بتساعد في تعزيز مهارة التعلم الحسابي عند الاطفال. طب ايه هو اصلا التفكير او التعلم الحسابي؟ الموضوع ببساطة ان ده فرع من فروع المعرفة بيتضمن التعبير عن المشاكل بطريقة يقدر الكمبيوتر يتعامل معها. والباحثين في دراسة تانية برضو حوالين نفس الموضوع قالوا ان الاطفال اللي اعمارهم اقل من 10 سنين يقدروا يستفيدوا بشكل مباشر من المشاركة في التفكير الحسابي. الطفل لما بيحل لغز معين على الورق وبعدين يبدأ يحل اللغز ده على الكمبيوتر، العملية دي نفسها بتنشط مراكز المخ عند الطفل وبتخليه قادر يفكر بشكل أحسن من غيره وبشكل أسهل كمان، وده بيأثر بشكل مباشر على مهاراتهم الدراسية كطلاب وعلى العلامات أو الدرجات بتاعته. إن البرمجة بتشجع الطفل على المثابرة. أكتر الحاجات اللي بتنمي المهارات الحركية والذهنية عند الطفل إنك تسيبه يتعلم الحاجة بنفسه. يعني مثلا لو في طفل رضيع بيلعب بلعبة معينة ورماها بعيد عنه شوية، يفضل انك ما تجيبهاش لحد عنده وتديها له، لانك بالشكل ده مش بتساعده، بتخليه يتعود ان اي حاجة هيحتاجها وعايز يجيبها هيلاقيها قدامه او حد هيجيبها له. انت المفروض تسيب الطفل يحاول يجيبها بنفسه حتى لو هيتعب شوية علشان تنمي مهارات الذهنية والمهارات الحركية عنده. البرمجة هي عملية حل مشاكل، يعني المبرمجين الكبار حتى بيقضوا وقت كبير جدا في الشغل يحلوا مشاكل ويدوروا على حلول ليها، وده بينمي مهارة المثابرة والصبر عندهم بشكل ملحوظ. الطفل لما بيتعلم برمجة بيفهم ان فكرة الفشل المرحلي حاجة واردة جدا، لانك في البرمجة ممكن تجرب حل معين ويفشل معاك، ولكن بتبقى عارف ان لسه في حلول تانية انت ما جربتهاش فمش هتيأس. ففكرة ان الطفل يفهم ان الفشل هو حاجة عابرة جدا ومش نهاية العالم بيخليه ما يحبطش بشكل عام من الحاجة اللي بيعملها، وبيبقى متأكد ان مهما كانت المشكلة فهي ليها حل في النهاية ان شاء الله. البرمجة بتعلم الابداع. المهارات الابداعية شيء اساسي جدا بيهتم به المدرسين واولياء الامور، وتعلم الطفل التفكير الابداعي بيتم عن طريق حاجات كتير، منهم تعلم البرمجة. يمكن البرمجة هي اكتر حاجة من الطرق دي بتعلم الطفل يكون مبدع زي ما الكتاب بيقول. بقى في باحثين من علماء النفس في جامعة كاليفورنيا بيقولوا ان الابداع بيقل وبينخفض كل ما تقدمنا في العمر، فلو انت عاوز تعلم الطفل مهارة الابداع مهم قوي انك تديها له وهو صغير، لانه بيكون اكتر تقبلا ليها. واللي بيخلي البرمجة بيئة خصبة جدا لتنمية ابداع الطفل هي ان البرمجة الاطفال فيها بيبتكروا حاجة او بيبنوا حاجة من الصفر، وده بيتطلب تفكير ابداعي وعقلية تجريبية. في البرمجة الطفل بيجرب حاجات كتير جدا، ومع مرور الوقت بيبدأ الطفل ده يسأل نفسه هو انا لو جربت كذا هيحصل ايه، ويبدأ يحط افتراضات وسيناريوهات ويستبعد تجارب ويجرب حاجات. فالبرمجة هي شيء اساسي جدا علشان تنمي الابداع عند الطفل. محو الأمية الرقمية. بص، التكنولوجيا دلوقتي موجودة حوالينا في كل حاجة، ولو لاحظت هتلاقي ان اكتر ناس بتعاني من التعامل مع التكنولوجيا هي الناس اللي التكنولوجيا بدأت تنتشر وهم سنهم كبير. هتلاقي مثلا حد زي والدتي ووالدتك لما بيحصل مشكلة معاهم مثلا في الموبايل او التليفون بتاعهم بينادوا عليك عشان تحل المشكلة دي، لانهم مش قادرين يحلوها بنفسهم، رغم انهم ممكن يكونوا بيستخدموا التليفون ده من قبلك، قبل ما انت تولد كمان. ولكن تعرضنا احنا للتكنولوجيا واحنا في سن صغير ساعد جدا ان احنا نألفها ونتعامل معاها بكل سلاسة. فكل ما عرضت الطفل للتكنولوجيا والبرمجة بدري كل ما كانت قابليته للتعلم الحاجات دي بيكون اسرع جدا واكبر بكتير من غيره. يعني حتى في مقولة بتقول ان التعلم في الصغر كان نقش على الحجر، والتعلم في الكبر كان نقش على الماء. فانت بتحاول تستثمر في طفلك بدري شوية علشان خاطر يقدر يتقبل ويتعلم. الطفل الصغير بيتعلم اسرع من غيره بكتير جدا، وبياخد وقت اقل عشان يتعلم نفس الحاجة اللي الشخص البالغ بيتعلمها. طبعا ده لو اتقدمت له بالشكل المناسب لعمره والتفكير بتاعه. الطفل زي ما بيقولوا كده عامل زي العجينة، تقدر تشكلها زي ما انت عاوز. فلو اتعلم ابنك البرمجة ما تستناش عليه لحد ما يكبر وبعدها تعلمه، بالعكس انت مفروض تبدأ بعام من سن صغيرة حتى لو ما كانش فيه مردود لحظي من الموضوع، ولكن على الاقل هيبقى اكثر تقبلا ليه. البرمجة مهارة مهمة جدا لبناء مسار وظيفي، وانه واضح جدا للكل مدى تأثير البرمجة والتكنولوجيا في اقتصاد الشركات والدول. وفي افادة من اكتر من جهة بتقول ان فرص العمل لمطورين البرمجيات في تزايد مستمر، وهتفضل كمان في تزايد. يعني عندك مثلا الزيادة المتوقع حدوثها 2028 هيحصل زيادة بنسبة 21%، يعني اكتر من 4 أضعاف اي متوسط لاي مهنة تانية. فالبرمجة مش بس هتنمي عند طفلك مهارات، لا دي كمان هتكون فرصة كويسة له في المستقبل ان هو يلاقي وظيفة طويلة الامد صعب انه يتم استبداله فيها زي باقي المهن. وحتى بغض النظر بقى عن التخصص اللي الطفل هيدرسه في المستقبل، فهو هيقدر يلاقي وظيفة في البرمجة بمهاراته بس بدون اي اعتبار للشهادات او للتخصص. فلو عاوز تسدي لابنك معروف علمه البرمجة، لانه في المستقبل هتكون هي الوظيفة اللي هيقدر يتسند عليها وتقدم له دخل كويس. الخلاصة بقى من كل ده ان احنا نقدر نقول بكل اطمئنان ان البرمجة هي واحدة من اكتر الحاجات اللي هتشكر نفسك عليها انك تعلمها لابنك، وابنك كمان ان شاء الله في المستقبل هيشكرك ان انت علمته البرمجة. مفيش حد عرفه علم اولاده البرمجة وندم على ده. دلوقتي تقدر تعلم الاطفال البرمجة باستخدام لغات بصرية زي سكراتش، واللي بتعلم الاطفال البرمجة في شكل لعبة يستمتعوا بيها. ممكن تبدأ معاهم بيها مثلا، او توديهم مكان متخصص يعلمهم لو انت ما عندكش اي وقت. صدقني هتبقى بتستثمر فيهم الاستثمار السليم والصحيح.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية
في المدينة الفاضلة. يتبع جميع السائقين القواعد والتزمون بإشارات المرور. لن يحدث ما هو غير متوقع في هذا العالم المثالي. لن تضطر إلى ارتداء حزام الأمان، لكن الحقيقة غير ذلك. في ميشيغان يموت كل عام أكثر من 1000 شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح آلاف آخرون. لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاصطدام بنسبة 45%. إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان، فهو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60%، لأن احتمال انقلاب الشاحنة الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث. وهل تعلم أن 3 من كل 4 أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث الاصطدام؟ لذلك وإلى أن يصبح العالم مثاليا، اجعل عالمنا هذا أكثر أمانا، اربط الحزام. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة.
لأكثر من 50 عاماً اعتمد العرب الأمريكيون على زياد براذرز لتقديم الأطعمة الشرق أوسطية الأكثر أصالة والأعلى جودة. وتفتخر شركة زياد براذرز بمواصلة دعم المجتمع العربي والارتباط بتراثه الثقافي ومشاركة المأكولات الشرق أوسطية معكم في جميع أنحاء البلاد. ويسعدنا الاستمرار في تقديم الأطعمة اللذيذة لمجتمعنا المحلي التي نفخر بكونها أفضل طريقة للتواصل مع العائلة. زوروا www.ziad.com للحصول على معلومات حول جميع منتجاتنا الغذائية وعلاماتنا التجارية ووصفات لبعض أطباق الطعام الأكثر شعبية في الشرق الأوسط. زياد، نكهة الأجداد.
ولد محمد رشدي في محافظة كفر الشيخ بمصر في 20 يوليو عام 1928 والتحق بالكتاب كما قضت تقاليد تلك الفترة ليحفظ القرآن الكريم، ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقي وهو المعروف باسم معهد الموسيقى، ثم انضم للإذاعة مطربا وملحنا وانطلق بعدها وحقق نجاحا كبيرا. بدأ الفنان محمد رشدي مشواره الفني في سن مبكرة وكان لا يزال في المرحلة الثانوية العامة، وكانت بدايته الحقيقية في فترة الخمسينيات عندما تمكن من لقاء أم كلثوم في حفل غنائي كانت تحييه بقريته، وبطريقة ما تمكن من الغناء أمامها أغنيتها أنا في انتظارك، فأعجبت الست بصوته بل وشجعته، وهو ما دفعه لإقناع والده بالالتحاق بمعهد الموسيقى العربية حيث كان رافضا لعمل ابنه بالفن خاصة بعد أن حفظ القرآن كاملا. وفي القطار قابل عبد الحليم حافظ وكان قادما هو الآخر إلى القاهرة ليدرس الموسيقى. تخرج محمد رشدي من المعهد عام 1949 وبدأ مشواره الفني. اتجه المطرب محمد رشدي إلى الغناء الفردي في البداية في الموالد والحفلات الخاصة والسهرات، ومن أوائل أغاني محمد رشدي أغنية سامع وساكت ليه عام 1951، ولهذه الأغنية قصة، فقد التقط كلماتها من ورقة في سلة قمامة كانت موجودة في مكتب الموسيقار محمد عبد الوهاب حين كان في زيارة للقائه، أخذها وقام بتلحينها إلى أن جاءته الفرصة ليغنيها في حفل حضره مسؤولين في الإذاعة منهم المذيع علي فايق زغلول الذي أعجب بصوته وقدمه للإذاعة، وغنى أمام لجنة مكونة من أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، والملحن محمد الأصبجي، وأيضا الشاعر محمود إسماعيل، وغنى أمامهم الأغنية سامع وساكت لي، فأجازه كمطرب وملحن.
ياللي انت في بالي والعمر قضيت وأغني لك وأشكي لك حالي والناس ويايا تشكي لك، سامع وساكت ليه هو انت قلبك ايه، سامع وساكت ليه هو انت قلبك ايه، ياللي 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 بغني لك بغني.
كون وأنا محمد رشدي مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثلاثيا فنيا عظيما تم اختياره لتسجيل ملحمة أدهم الشرقاوي للإذاعة المصرية. وبعدها كان اللقاء مع أغنية تحت الشجر يا وهيبة التي كتبها الأبنودي ولحنها عبد العظيم عبد الحق، وأكمل النجاح بأغنية عدوية التي لحنها بليغ حمدي الذي قال يوم ما تم تسجيلها سنسجل فتحا لن ينساه المستمع المصري والعربي. قدم محمد رشدي للسينما 6 أفلام فقط، هي 6 بنات وعريس، حارة السقايين، عدوية، ورد وشوك، وأخيرا فيلم فرقة المرح والسر. ورحل محمد رشدي في 2 من شهر مايو عام 2005 بعد صراع طويل مع المرض. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا من فنجان قهوة، على وعد بلقاء يتجدد في الثلاثاء الأول من كل شهر. سأكون معكم مروة مقبول. شكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.